قال الله إنا قد خلقنا إلى هذه المجالس مع إخواننا المسلمين السنيين السلفيين، وذلك لما حدث في البلاد من أحداث فأدى إلى مكوث كثير من طلاب العلم في دورهم مبتعدين عن الفتن ومقبلين كذلك على التدريس والتأليف والتصنيف، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. ولكن حالنا معكم والله كما قال الأول، أنا مشتاق إلى رؤيتكم يا أخلائي وسمعي والبصر، كيف أنساكم وقلبي عندكم؟ قال حال فيما بيننا هذا المطر، ونحن نقول حال فيما بيننا بعد السفر. كثير هي المسائل التي نحب أن نتكلم فيها لحاجة المسلمين إلى العلم، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله، الناس بحاجة إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وأيم الله إن هذا لكلام حق مؤيد بالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية، فهذا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أنه أعلم الناس بربه يأمره الله بقوله وقل رب زدني علما، وهكذا ما زال الصحابة يطلبون العلم ويتفقهون في الدين، سواء كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أحدهم، إذا سمعوا بحديث عند أحد منهم ذهبوا إليه تحصيلا للعلم. وسنكون معكم الليلة في كلام وبيان نسأل الله التوفيق لما تضمنته أم القرآن، وتسمى أيضا بفاتحة الكتاب، وتسمى بالصلاة والرقية والسبع المثاني والحمد، وأم القرآن وأم الكتاب على ما تقدم. هذه السورة جعلها الله عز وجل بإجماع المسلمين فاتحة لكتابه، وفرض الله عز وجل على جميع المسلمين قراءتها في صلواتهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن وفي رواية بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، وفي حديث عبادة بن الصامت يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي حديث أنس خارج الصحيحين قرأ صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فسمع رجلا يقرأ فقال لعلكم تقرؤون خلفي، قالوا نعم يا رسول الله، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وفي حديث أبي هريرة في مسلم أن ذلك الفارسي قال له يا أبا هريرة كيف نقرأ إذا كنا خلف الإمام؟ قال اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. وفي حديث أبي سعيد بن المعلى في البخاري قال كنت أصلي في المسجد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداني فأقبلت على صلاتي فقال ما منعك أن تجيب وقد دعوتك؟ قال يا رسول الله كنت في صلاة. قال أليس الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى ولنعود. فقال لأخبرنك أو لأعلمنك أفضل صورة في القرآن. قال فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت يا رسول الله إنك قلت ستعلمني أعظم صورة في القرآن أو أفضل صورة في القرآن. فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الحديث أخرجه البخاري. فهذا حديث عظيم جليل القدر فيه فائدة عظيمة وهي أن أفضل صورة في القرآن على الإطلاق هي صورة الفاتحة كما أن أفضل آية في القرآن هي آية الكرسي كما في حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبي أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال ليهناك العلم أبا المنذر. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل هو الله أحد الله الصمد تعدل ثلث القرآن جاء من حديث أبي سعيد وغيره. في هذه الأحاديث بيان أن أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل تتفاضل لأن القرآن صفة الله وهو كلامه ووحيه وتنزيله أنزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال الله تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ومما يدل على أن أسماء الله عز وجل وصفاته تتفاضل أن الله عز وجل أو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمع أحدهم يدعو اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد قال لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ثم أيضا ما فرض الله عز وجل قراءة هذه السورة إلا لما تحمله من المعاني العظيمة والفوائد الجليلة ولما تتضمنه من الوحي العظيم المبارك كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته كتاب مبارك جاء في فضلها كما في حديث أبي سعيد في الصحيح أن قوما من الصحابة رضي الله عليهم نزلوا منزلا فطلبوهم الضيافة فأبوا أن يضيفوهم ثم لدغ سيد القوم فجاءوا إليهم فقالوا هل فيكم من راق؟ قالوا نعم. فذهب أبو سعيد فقرأ عليه فاتحة الكتاب فقام كأنما نشط من عقال فأعطوهم شيئا من الغنم. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال اضربوا لي بسهم. دل هذا الحديث على عظم هذه الصورة العظيمة إذ جعل الله عز وجل فيها شفاء كما أن القرآن كله شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ومن هنا ليست للتبعيض كما يظنه بعضهم ربما يذهب يقرأ عليك سورة الناس ومن سورة كذا ومن سورة كذا. نعم قد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الناس وسورة الفلق وقرئ بالفاتحة لكن القرآن كله شفاء كله شفاء. فمن لبيان الجنس كقول الله عز وجل ماذا في آخر سورة الفتح الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. ذهب الرافضة إلى أن من للتبعيض وليس كذلك وإنما هو لبيان الجنس أي أن الله عز وجل وعد جميع الصحابة رضوان الله عليهم بمغفرة منه ووعدهم بأجر عظيم نعم. فهذه الصورة العظيمة لما قرأت على ذلك الرجل الذي لدغته حية وعقرب أو نحو ذلك من ذوات السموم، وإذا به يقوم كأنما نشط من عقال. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه قد مرض وتداوى بقراءة الفاتحة ووجد في ذلك نفعا، وكان يشرب من ماء زمزم. ولنشرع في المقصود، افتتحها الله عز وجل بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، والباء في بسم الله للاستعانة، والاسم مشتق من السمو أي العلو والارتفاع، هذا هو قول أهل السنة. والله لفظ الجلالة علم على الذات العلية، وهو أشرف وأعرف المعارف، وهو الاسم الأعظم على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولم يأتي تابعا وإنما جاء متبوعا، فيقال الله الرحمن، الله الملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، ولا تقل الرحمن الله، الرحيم الله، وإنما الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، وهكذا. وما جاء في سورة إبراهيم فإنه من باب عطف البيان لا عطف النسق، يعرف ذلك طلاب العلم. الله الذي لا إله، نعم، ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله، أي إلى صراط الله الذي هو العزيز الحميد. وهو كقول العرب جاء أبو حفص عمر، هذا عطف بيان لا عطف نسق. والرحمن اسم من أسماء الله المختصة أيضا، وهو على فزن فعلان، وهو قد جاء تابعا ومتبوعا. قال الله عز وجل قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. وقال الله عز وجل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، إلى غير ذلك. مع أن بعض الكفار كان يعرف ويعتقد أن من أسماء الله الرحمن، لكن قالوها مكابرة. ولذلك تجد في أشعارهم ألا قضب الرحمن ربي يمينها، وهي من الأسماء المختصة، ولم يذكر أن أحدا تسمى به إلا ما كان من مسيلم الكذاب، فإنه سمى نفسه رحمن اليمامة أو كما يذكر. والرحيم اسم من أسماء الله الحسنى وليس من الأسماء المختصة، فإن الله عز وجل قد سمى نبيه بالرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. واسم الرحمن يتضمن صفة عظيمة، صفة الرحمة المتعلقة بالذات. واسم الرحيم يتضمن أيضا صفة عظيمة، صفة الرحمة المتعدية إلى المؤمنين. ولذلك لم يقل رحيم في حق الكافرين، وإنما قال رحيم في حق المؤمنين. وأما كونه الرحمن فإنه ينعم سبحانه وتعالى على جميع الناس، طائعهم وعاصيهم، مؤمنهم وكافرهم، يرزق هذا ويعطي هذا ويزوج هذا، إلى غير ذلك من النعم العظيمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا مختصر لبيان معاني البسملة. وأما المواطن التي يؤتى فيها بالبسملة فكثيرة، نذكر منها على سبيل المثال للحصر بداية الطعام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، حديث عمر بن أبي سلمة في الصحيح. وهكذا حديث أبي سعيد إن الشيطان يستحل طعامكم إذا لم يذكر اسم الله عليه، إذا لم يذكر اسم الله عليه. وفي حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل فسمى الله قال الشيطان لا مبيت، وإذا سمى الله عند عشائه قال لا مبيت ولا عشاء، وإذا لم يسمى الله عند دخوله وعشائه قال أدركتم المبيت والعشاء، الحديث بمعناه. وأيضا تشرع التسمية عند كتابة الرسائل أو كتابة الكتب أو كتابة العقود، فقد صح من حديث أبي سفيان رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. وهكذا في صلح الحديبية صح من حديث البراء وجاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب اكتب باسمك الله بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لا نعرف ما بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اكتب باسمك اللهم. شاهدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بكتابة البسملة عند كتابة الصلح. وهكذا في قصة بني عقيش كتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عقد عليه رسول الله أو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عقيش. الحديث بمعناه في مسند أحمد. وهكذا تشرع التسمية عند الخروج من الدار لحديث أنس بن مالك وأم سلمة رضي الله عليهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج قال بسم الله توكلت على الله اللهم جنب نعم توكلت على الله. وأيضا تشرع التسمية عند الوقاع عند وقاع الرجل أهله. وقد بوب البخاري باب ذكر اسم الله عند الوقاع وغيره واستدل بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وبسبب بعد الناس عن هذه السنة العظيمة وعن هذا الواجب العظيم تجد كثير من الأبناء تخطفتهم الشياطين. فلو أننا أقبلنا على أداء الأذكار التي أمرنا الله عز وجل بها لحصل الخير العظيم. وأيضا عند ضرب الأبر وعند التداوي وعند غير ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه الرجل فيه الحريق أو شيء وضع إصبعه في التراب أو وضع في إصبعه ريق ثم وضعها في التراب ثم قال بسم الله بسم الله بريق بعضنا وتربة أرضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. وأيضا عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لما شكى على النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد من وجع البط ما يجد من وجع في جنبه فقال صلى الله عليه وسلم ضع يدك على ضع يمينك على الذي يألم من جسدك ثم قل بسم الله بسم الله بسم الله ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وجاء في بعضها أعوذ بالله وقدرته لكن الصحيح الاستعاذة بعزة الله وقدرته من شر ما يجد الإنسان ويحاذر الإنسان. وكم من أمراض تستعصي على الأطباء ويستعصي شفاؤها ولو أن الإنسان أقبل بتطبيق هذا الذكر بنية صادقة ويقين صادق ودعاء وتضرع وخضوع لربما شفاه الله عز وجل. فهذا من الأدوية النبوية العظيمة. ومنها أيضا عند ركوب الدابة فقد صح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز قال بسم الله بسم الله فإذا استوى قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وأيضا تشرع التسمية على ما تقدم عند دخول المنزل وعند الخروج من المنزل وعند تغطية الإناء وعند إغلاق الأبواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأغلق الباب واذكر اسم الله وغطوا الإناء واذكر اسم الله ولو أن تجعلوا عليه عودا. بل وتذكر عند إرسال الرسول أو إرسال الجيش أو إرسال الأمراء إلى غير ذلك. فقد صح في مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ودع أمير جيش أوصاه في نفسه بتقوى الله ومن معه من المؤمنين ثم قال بسم الله اغزوا بسم الله اغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله الحديث. وفي حديث صهيب رضي الله عنه في مسلم ما يدل على ذلك فإن ذلك الغلام الذي كان يتعلم السحر ثم لقي الراهب فتعلم منه الإسلام أراد الملك أن يقتله فأرسل به إلى البحر مع أناس من عساكره. فلما وصلوا إلى البحر انقلب القرقور ورجع الغلام يمشي ومات من معه. ثم أمر بهم أن يرفعوه إلى أعلى جبل فيرموه من على شاهقه، فلما جاءوا إلى شاهقه اهتز الجبل فتساقط وبقي الغلام، فقال الغلام إنك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تضع وتدا وتربطني عليه ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تقول بسم الله بسم الله رب الغلام، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فلما قال بسم الله رب الغلام قال الناس آمنا برب الغلام، لأنهم يعرفون معنى بسم الله، بسم الله رب الغلام، أي أنه لم يستطع قتل هذا الغلام حتى استعان بالله الذي هو رب الغلام، فعند ذلك قال الناس آمنا برب الغلام. ويذكر في ترجمة رجل يقال له الحارث ظهر في زمن عبد الملك بن مروان وكان متعبدا زاهدا صائما قائما، ثم جاءه الشيطان ولبس عليه دينه، فأرسل إلى أبيه وقال يا أبتي إني أرى أمورا ما أظنها إلا من الشيطان. قال يا بني إن الشيطان لا يأتي من هو مثل حالك، فامضي إلى ما أمرت به. فإذا به يدعي النبوة، يدعي النبوة، وكان من فتنته أنه ربما يأمر الخشب أن تسبح كما ذكر في ترجمته، والحصى يسبح، ومن هذه التراهات. ثم ما زال يدعو الناس إلى دينه ويأخذ عليهم المواثيق والعهود، فإن آمنوا به وإلا كتموا، حتى جاء إلى رجل من العلماء لا أستحضر اسمه الآن، فقال تعطيني العهد والمواثيق على أن أذكر لك شيئا، فإن رأيته حقا اتبعتني، وإن رأيته باطلا كتمت علي. فلما قال له قال أيها الخبيث ما أراك إلا من الثلاثين الكذابين الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعون النبوة، ولا عهد لك ولا أمان. فذهب واختفى في بيت المقدس، فما زال عبد الملك بن مروان يتطلبه حتى وجده وصلبه. فجاء ماذا جاء ذلك العسس أو العسكري أو ما يسمى ليضربه بالسهم، فضربه بالسهم فانعطف السهم، فقال عبد الملك اذكر اسم الله، فقال بسم الله، فدخل السهم في ذلك الخبيث مدعي النبوة ومات وقتل من حينه. فالشاهد أن ذكر اسم الله عز وجل فيه بركة، وتقديره باسم أي أرمي بسم الله، أرمي بسم الله، أأكل بسم الله، أشرب، كأنك تقول أأكل مستعينا بالله وأشرب مستعينا بالله، إلى غير ذلك من الأمور. وليس هذا موطن بسط ما يتعلق بأحكام البسملة، وأيضا لا يجوز أكل ذبيحة لم يذكر عليها اسم الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وكثير من الناس يسألون عن حكم اللحوم المستوردة من بلاد الكفار، ويسألون عن حكم ذبيحة اليهودي والنصراني، لأن الله عز وجل أباح ذبائحهم وحل لكم وطعام أهل الكتاب حل لكم، نعم اليوم يحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فالشاهد أن الناس انقسموا في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال، منهم من أباح ذبيحة اليهود والنصراني مطلقا، سمى الله عليها أو سمى عزير أو سمى عيسى، ومنهم من حرمها مطلقا على أي حال كان. والصحيح أن ذبيحة اليهود والنصراني إذا توفرت فيها شروط ذبيحة المسلم حلت، وإذا تأخرت هذه الشروط لم تحل. وشروط ذبيحة المسلم أن يسمي الله عليها، وأن يقطع الأوداج، ويقطع اثنين من الأربعة المريء والبلعوم، والأوداج أحدهما يجزى إن شاء الله، وإن قطعهما فهو أحسن، وأيضا أن لا يذبح بظفر ولا بعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الظفر والعظم، وأيضا أن لا يهل بها لغير الله، لأن الله عز وجل حرم ما أهل به لغير الله. ثم قال الله عز وجل في هذه الصورة الحمد لله رب العالمين، فمدح وحمد نفسه، فحمد الله عز وجل نفسه. وقد افتتح الله خمس صور بالحمد، الحمد لله رب العالمين التي هي فاتحة الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور سورة الأنعام، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب سورة الكهف، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير سورة سبأ، الحمد لله فاطر السماوات والأرض سورة فاطر، وحمد نفسه في مواطن كثيرة وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. والحمد هو ذكر محاسن المحمود، ذكر محاسن الله عز وجل مع حبه وتعظيمه وإجلاله. عرفنا من هذا أن الحمد يكون بالقلب ويكون باللسان، يكون بالقلب محبة ويكون باللسان ذكرا وثناء، ذكرا ومدحا وثناء وغير ذلك على ما يأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة الحمد لله الألف واللام فيها للاستغراق، أي أن جميع المحامد ثابتة لله عز وجل، كل صفة حسنة، كل صفة علية، كل اسم حسن ثابت لله عز وجل، الحمد لله رب العالمين. وهذه الكلمة الحمد لله تتضمن إثبات جميع المحامد لله عز وجل، يحمد على سمعه العظيم وعلى بصره العظيم وعلى قدرته العظيمة وعلى علوه وعلى عزته وعلى قهره وعلى جميع أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. كما أن كلمة سبحان الله تنزيه الله عز وجل عن جميع النقائص، ولهذا جاء في فضل الحمد لله وسبحان الله من الأحاديث الشيء الكثير والشيء العظيم، بل أمرنا الله عز وجل بحمده وتسبيحه في كثير من المواطن منها الصباح والمساء، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يمسي وحين يصبح سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي حديث أبي مالك الأشعري يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين سبحان الله ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وفي حديث أبي سلمة عند أحمد: أحب ماذا خمس بخل لخمس ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يموت العبد فيحتسبه. وفي حديث سمرة بن جندب عند مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. هذا من حيث الإطلاق. أما من حيث الذكر عند التعيين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خصلتان أو خلتان لا يعمل بهما أحد من الناس إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قالوا: يا رسول الله ما هي؟ قال: سبحان الله دبر كل صلاة 10، والحمد لله 10، والله أكبر 10، فتلك 150 في اللسان و1500 في الميزان، وعند المبيت سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان، ف2500. قالوا: يا رسول الله ما معنى من يأتي به ما يسير؟ قال: يأتي الشيطان أحدكم بعد أن يفرغ من الصلاة فيقول: اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، فيقوم قبل أن يقولها، ثم يأتيه عند نومه فيقول: اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، فينام قبل أن يقولها. فانظروا إلى هذه البركة العظيمة لهذه الألفاظ الجليلة العظيمة الدالة على كمال الله عز وجل، الدالة على تنزيه الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. وتلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به كلمات أدعو الله بهن. قال: تسبحين الله 10 وتحمدينه 10 وتكبرينه 10 ثم تسألي حاجتك فإنه يقول: قد فعلت قد فعلت. ومن منا يفعل ذلك. كثير منا والله يفرط يدعو 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 ما يستجاب له، ولو توسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته لربما استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه وحقق رجاءه. وأيضا يحمد الله عز وجل على كل حال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله على كل حال. ومن أجمع الأدعية في ذلك حديث أبي هريرة عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب إليه طعام فأكل، فلما انتهى غسل يديه ثم قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وبصر من العمى وهدى من الضلال وفضل على كثير من خلقه، الحمد لله على كل حال. وفي حديث أبي أنس رضي الله عنه عند مسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. ثم أيضا الحمد لله رب العالمين. تقدم أن الله لفظ الجلالة علم على الذات العلية وهو أعرف المعارف وهو الاسم الأعظم، ثم أيضا رب العالمين من أسماء الله الحسنى، رب العالمين من أسماء الله الحسنى، سواء كلمة الرب وحدها فهي من أسماء الله الحسنى أو رب العالمين مركبة، فإن أسماء الله منها المفردة ومنها المزدوجة ومنها المركبة. فالمفردة مثل الله الرحمن الرحيم، والمركبة مثل رب العالمين جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ماذا الفتاح العليم خير الحافظة إلى غير ذلك، عالم الغيب والشهادة ذو الجلال والإكرام. هذه أسماء مركبة، وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على أن الله يدعى بها، على أن الله يدعى بها، وهذا دليل على أنها من الأسماء الحسنى، وفيها رد على من حصر أسماء الله في 99 اسما، لأن المتتبع للقرآن والسنة يجد أن أسماء الله المفردة والمزدوجة والمضافة أكثر من هذا العدد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. هذا الحديث أخرجه أحمد وغيره، وإن ضعفه بعضهم من متكفر العلم فليس قوله بصواب، فإن الحديث صحيح، وقد ساق طرقه الشيخ الألباني في الصحيحة، وسقناه مع زيادة من صححه من العلماء في كتاب التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99. والعالمين هو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى عالم. فأنت الآن تقول الحمد لله رب العالمين، وقدم كلمة الرب، ما قال إله العالمين ولا رحمن العالمين ولا غير ذلك من الأسماء، لأن الرب هو مرب العالم وحافظ العالم ومعلم العالم، ويدل على مزيد اختصاص من الله سبحانه وتعالى بالعبد على ما يأتي، أن هذا الدعاء، أن هذا التوسل سيؤدي إلى استجابة الدعاء. فأنت حين تريد أن تدعو الله عز وجل تتوسل إليه بأسمائه وصفاته: اللهم إني أسألك يا رب العالمين، يا مالك يوم الدين، يا رحمن يا رحيم، إلى غير ذلك. أو تتوسل بدعاء الرجل الصالح، كأن تقول له: ادعو الله لي أن يشفيني أو يعافيني أو يرزقني، إلى غير ذلك على ما جاءت به النصوص. أو تتوسل بالعمل الصالح: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فإذا قرأ العبد في صلاته الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فانظر أيها المسلم إلى هذا الأجر العظيم وإلى هذا المعنى العظيم حين تقرأ الحمد لله متدبرا لمعانيها العظيمة الجليلة. الله عز وجل يقول لملائكته: حمدني عبدي، يخبر هنيئا لك إذا حمدت الله عز وجل وشكرته. وقد عرف بعضهم الحمد بأنه الشكر وليس بصحيح، فإن الحمد إنما يكون بالقلب واللسان، بينما الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. حتى الصلاة تعتبر شكر لله، الصيام يعتبر شكر لله، الحج يعتبر شكر لله، العمرة تعتبر شكر لله، بر الوالدين، إحسان إلى الجيران، كل أعمال البر والصلاح تعتبر من الشكر لله. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل حتى تتفطر قدماه، فقيل له في ذلك قال ألا أكون عبدا شكورا. قال فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. متى يسمى الحمد ثناء؟ إذا تكرر. فمثلا إذا قلت الحمد لله حمد، إذا قلت الحمد لله الرحمن الرحيم الملك القدوس، الحمد لله على سمعه وبصره وقدرته، الحمد لله على جماله وكماله إلى غير ذلك، هذا يسمى ثناء. تكرار الحمد يسمى ثناء، من ثني الثوب فيسمى ثناء. فإذا قال العبد في صلاته الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، أثنى علي عبدي، ويحب ذلك. والرحمن اسم من أسماء الله الحسنى على ما تقدم، والرحيم اسم من أسماء الله الحسنى على ما تقدم، لكن هنا جمع بينهما الرحمن الرحيم، فصار كمال فوق الكمال كما نص العلماء. ومن هذا قول الله عز وجل وهو السميع العليم وهو السميع البصير وهو اللطيف الخبير، اسمه اللطيف واسمه الخبير، لكن إضافة اسم إلى اسم كمال فوق الكمال. نعم، ثم يثني على الله عز وجل بالرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك يقول مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، وكلاهما صحيح. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ألا له الخلق والأمر. فالملك ملك الله سواء الدنيا أو الآخرة، لكن ذكر الله عز وجل مالك يوم الدين لعظم ذلك اليوم وشدة ذلك اليوم، وهو يوم الجزاء، يوم الجزاء، الدين هو الجزاء، ويؤتى بمعنى الملة، لكن في هذا الموطن هو الجزاء. فالله عز وجل مالك يوم الدين، مالك يوم الجزاء، بما فيه من الأهوال، بما فيه من الشدة، بما فيه من الجنة والنار والصراط والحوض والميزان، بما فيه مما يحصل للناس من الأمور العظيمة يوم يقوم الناس لرب العالمين. تدنو الشمس من الخلائق بمقدار ميل، فالله عز وجل هو مالك ذلك اليوم، هو الذي يفرج عن المؤمنين في ذلك اليوم، يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويسقيهم من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم إلا من غير وبدل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيداد أناس من أمتي فيقول ربي أصيحيبي أصيحيبي، وفي رواية أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، إنهم قد غيروا وبدلوا. قال فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا. ومن أراد أن يعرف ما في هذا اليوم من الأمور العظيمة فليقرأ أول آية من سورة الحج، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الآن في الدنيا لو وقع حريق في بيت على الأم وأولادها، تجد الأم تلقي بنفسها في النار من أجل أن تنقذ ولدها، في ذلك اليوم تذهل المرضعة عمن ترضع وتضع ذات الحمل حملها. وهذا كما هو مبين في حديث أبي سعيد، يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم يخرج بعث النار، قال يا رب ما بعث النار؟ قال من كل 1999 للنار وواحد للجنة. فعند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابشروا فإن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. وهذا فضل الله، وهذا يدل على فضل هذه الأمة المرحومة التي هي ثلثي أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف، ثمانون من هذه الأمة وأربعون من بقية الأمم. قال الله عز وجل أيضا في وصف ذلك اليوم في سورة المطففين، وهكذا الانفطار، وهكذا في أواخر سورة عبس، وهكذا سورة التكوير، وكم من الصور التي ذكر الله عز وجل فيها أوصاف يوم الدين، ذلك اليوم العظيم الذي يهتم الناس لما يلقونه حتى يأتون آدم اشفع لنا، وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، اذهبوا إلى غيري، يذهبون إلى نوح اشفع لنا، إني قد دعوت على قومي بدعوة، اذهبوا إلى غيري، يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام يقول إني قد كذبت في ذات الله ثلاث كذبات، اذهبوا إلى غيري، يأتون موسى يقول إني قتلت رجلا لم أمر بقتله، اذهبوا إلى غيري، يأتون عيسى فلم يذكر ذنبا، ثم يأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيسجد لله عز وجل فيحمده بمحامد يعلمه الله عز وجل إياها في ذلك الحين. وهذا يدل على ما تقدم من إن أسماء الله وصفات الله عز وجل غير محصورة بعدد معلوم لنا، إذ لو كانت محصورة بعدد معلوم لنا لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أحصى الثناء على ربه في الأرض، ومع ذلك كان يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا دعا الله عز وجل، جاء في بعض الأحاديث أنه يسجد بمقدار جمعة، والله أعلم، رأينا الشيخ مقبل يحكم على هذه الزيادة بالنكارة، لكن رأيت الشيخ النجمي وغيره من أهل العلم يستدلون بها، وهي في حديث أبي بكر رضي الله عنه عند أحمد وغيره. المهم أنه يحمد الله عز وجل كثيرا، ثم يقول الله ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول ربي أمتي أمتي، الحديث مالك يوم الدين. بعد أن تتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته وبرحمته وبملكه، عند ذلك تخبر أنك تعبد إياك نعبد، نعبدك يا الله ونتقرب إليك ونوحدك ونطيعك، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستطيع عبادتك إلا باستعانتنا بك، إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، أو من الدعاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أن يقوله دبر الصلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء كما في حديث ابن مسعود عند أحمد. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم أن يجتهد في الدعاء فليقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله لا تستطيع ترفع قلم، ولا تستطيع تحرك شفة، ولا تتوضأ، ولا تصلي، ولا توحد إلا بعون الله، إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك الدعاء العظيم ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكرني ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي، ربي اجعلني لك ذاكرة لك شاكرة لك مخبتة إليك منيبا ومطواعا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وثبت حجتي واهد قلبي واصل سخيمة قلبي وسدد لساني، الحديث أخرجه النسائي وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله تعالى. وموسى عليه السلام يقول لقومه يا قوم استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إذا أردتم العز، إذا أردتم السؤدد، إذا أردتم التمكين استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، في كل خير، المؤمن القوي فيه خير والمؤمن الضعيف فيه خير، بالنسبة للكافرين الذين لا خير فيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد ما تقول في هذا لرجل في المسجد عليه هيئة حسنة، قال هذا رجل من العرب حري إن خطب أن ينكح يزوج، وإن قال أن يسمع له، وإن شفع أن يشفع. فقال ما تقول في هذا لرجل مسكين، قال هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع له، قال هذا خير من الأرض مثل هذا. فالشاهد أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، لأن عنده إيمان لا يخلد في النار حتى وإن عذبه الله وهو تحت المشيئة، قد يتجاوز الله عز وجل عنه ويدخله الجنة ابتداء. وفي كل خير احرص على ما ينفعك. ما هو الذي ينفعك أيها المسلم؟ الصلاة، الصيام، الحج، القيام، قراءة القرآن، طلب العلم، بر الوالدين، الإحسان إلى الجيران، ملازمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، التمسك بدين الإسلام الحق جملة وتفصيلا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هذا الذي ينفعك. استعن بالله، انظر، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أي لا قدر لك على النيل المطلوب إلا بالاستعانة بالله عز وجل. واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقولن لو أن فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأمر إذا استصعب: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فالله عز وجل كريم، الله عز وجل عظيم، إذا أعانك وسددك ووفقك يعني يسر لك الأمور، يسر لك الأمور وبارك في وقتك وفي علمك وفي جاهك وفي مالك، والقليل يكفي والكثير يكفي إذا أعان الله. ثم إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا قالها قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولا عبدي ما سأل، بعد أن يتوسل إلى الله. الآن تجد كثير من الناس ما يستجاب لهم، لماذا؟ يدخل: ارزقني، اهدني، اعطني. يا أخي أدعية الأنبياء فيها توسل، هذا يقول اللهم ربنا، والآخر يقول غير ذلك من الأدعية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في قيام الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. انظر كم التوسلات: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، توسل بربوبية الله عز وجل لهؤلاء الثلاثة الأملاك. جبريل به حياة القلوب، لأنه ينزل، نعم هو السبب، يعني وكله الله عز وجل بما هو من حياة القلوب، وكله الله بالنزول بالوحي. وهكذا ميكائيل وكله الله بالقطر الذي به حياة الثمار والزروع، ثم بعد حياة الأرواح إذا أكلت شربت. وهكذا إسرافيل وكله الله عز وجل بالنفخ في الصور، ولم يثبت هذا في حديث لكن عليه الإجماع أنه الذي ينفخ في الصور فيتوسل إلى الله. ثم يقول: فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض، عالم الغيب، عالم الأمور الغيبية والشهادة الأمور الظاهرة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بحكم الله. ثم يقول: اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك. وأيضا في حديث ابن عباس يقول: الحمد ماذا؟ اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، الحديث إلى غير ذلك. فعند أن تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته يرجى أن يستجاب لك. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، أي إذا أردت رزق تقول: يا رزاق رزقني، إذا أردت رحمة تقول: يا رحمن ارحمني، إذا أردت ستر تقول: يا ستير استرني، إلى غير ذلك، يا كريم اكرمني. لأن كثير من الناس لا يعلمون علم هذا الباب، إذا دعا على اليهود يقول: يا أرحم الراحمين عليك باليهود، هذا ما يصلح، هذا ما يجوز شرعا وعقلا أن تتوسل إلى الله بصفة الرحمن أنه يدمر الكافرين، وإنما تتوسل إلى الله بصفة الجبروت والعظمة والكبرياء والقهر وغير ذلك من الأسماء التي تضمن صفات عظيمة. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولعبد ما فعل. ثم يأتي بعد ذلك: اهدنا الصراط المستقيم. يسأل الله الهداية، وسؤال الهداية أمر مهم، كثير من الناس ينحرفون عن الصراط المستقيم بسبب عدم سؤال الهداية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء الرجل بالإسلام علمه الصلاة، بعد الصلاة ماذا؟ اللهم إني أسألك اللهم ارزقني اللهم اهدني وارزقني وعافني، خمس كلمات، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. بعد الصلاة يعلمه بهذا الدعاء، أدعية عظيمة يحتاجها المسلم في حياته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وجاءه الحسن بن علي رضي الله عنه فعلمه اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت. وعلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقول اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. فسؤال الهداية أمر عظيم، والهداية المراد بها هنا هداية التوفيق، وهي خاصة بالله. قال النبي قال الله عز وجل لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أسأل الله عز وجل هداية التوفيق، هداية التسديد لكل خير. اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الإسلام كما جاء مصرحا وموضحا به في حديث النواس بن سمعان ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وعلى السورين سطور مرخاه، وداع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تتفرجوا، وفي رواية لا تتعوجوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فالصراط الإسلام. والصراط صراطان، صراط حسي وصراط معنوي. أما الحسي فهو الجسر الممدود على متن جهنم، وأما المعنوي فهو الإسلام. ولا سلامة على الصراط الحسي إلا بالسلامة على الصراط المعنوي الذي هو الإسلام. اهدنا الصراط المستقيم، قوله المستقيم موصل إلى الله، لا اعوجاج فيه لا انحراف فيه. وابن القيم يذكر من شروط الصراط خمسة شروط: أن يكون مستقيما، وأن يكون واسعا، وأن يكون موصل إلى المطلوب، وذكر غير ذلك. اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، والمنعم عليهم هم الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالذين أنعم الله عز وجل عليهم هذه الأصناف تكون معهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وأعظم نعمة هي الإسلام كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله ما هناك نعمة ينعم الله عز وجل بها عليك أعظم من الإسلام، أعظم من السنة. حين تكون سنيا سلفيا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، على الإسلام الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الذين يتلفظون بلا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، لكن الذين هم على الإسلام الحق، على الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هم خلص أهل السنة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله ظاهر. انظر إلى المجتمع الآن، كم هم الذين يخالفون هذا الصراط؟ كم؟ كم؟ ابدأ من الكفار، اليهود، النصارى، المجوس، البوذيون، الهندوس، إلى غير ذلك من التسميات. ثم ادخل إلى أهل البدع، أهل البدع المكفرة كالرافضة والجهمية والباطنية، القرامطة والبهرة، اسماءهم كثيرة وكفرهم واحد، ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. نعم. ثم انظر إلى المخالفين من أهل البدع، من أهل البدع الذين يستحقون الوعيد العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أي من كان على الكتاب والسنة، من كان على هدي السلف الصالحين. نعم يا عباد الله، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى، ثم أيضا كل من تابع اليهود أو النصارى داخل في المعنى، داخل في المعنى، مع أن اليهود ضال، اليهود أيضا ضالون، والنصارى مغضوب عليهم، غضب الله عليهم، كلهم مغضوب عليهم، لكن وصف الضلال في حق النصارى أشهر. لماذا؟ لأنهم عبدوا الله على جهل، ابتدعوا في دين الله ما لم يأذن به الله، وشرعوا ما لم يشرعه الله، فضلوا عن جهل. واليهود عندهم علم، في الغالب عندهم علم، لكنهم كتموه وحرفوه وغيروه وبدلوه. وفي حديث سلمة بن وقاش رضي الله عنه قال: بينما أنا في مجلس من مجالس الأنصار وأنا أصغر القوم، إذ جاء رجل من يهود بني عبد الأشهل فقال: يا معشر الأنصار، كيف بكم إذا حشرتم أو إذا كان يوم تجازون بأعمالكم؟ فذكر الجنة والنار والصراط والحساب والميزان. فقال له الأنصار: يا فلان، أذلك كائن؟ قال: أي نعم، حتى أن أحدكم لو يحمى له أعظم النور في الأرض ثم يوضع فيه أهون عليه من ذلك النار. قال: وما دليل ذلك؟ قال: إني أعش هذا الغلام يدركه نبي، إني أعش هذا الغلام يدركه. فدارت الأيام والليالي وبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أسلم الأنصار وبقي ذلك اليهودي على كفره. فقالوا: يا فلان، أما كنت تقول كذا وكذا وكذا؟ قال: نعم كنت أقول وليس به. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود فقال: يا محمد، والله إنا لنرى مثل مبعثك ومثل صفتك. قال: وما يمنعك أن تتبعني؟ قال: نظرنا فإذا هو يدخل من أمته الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإنما معك هؤلاء. قال: والذي نفسي بيده لأنا هو، وهم أمتي، وسيدخل من أمتي كذا وكذا، وذكرهم. فالشاهد أن اليهود غضب الله عليهم بسبب كتم العلم وبسبب تبديل العلم وتحريف العلم. والآن تأمل في الساحة، كم تجد من الناس الذين غيروا وبدلوا؟ كم تجد من الناس الذين يحرفون معاني القرآن، مع أن الله حفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن يحرفونه، ينزلون الآيات على المعنى الذي يريدون، ويأتون بالأحاديث على المعاني التي يريدون، إلى غير ذلك. وإنما هم أهل السنة. فلذلك إذا أردت أن تقرأ، إذا أردت أن تطلب العلم، إذا أردت أن تتفقه، إذا أردت أن تسمع المواعظ، إذا أردت أن تسمع الخطب، فلازم أهل السنة. ما كل من سمعته يجعجع، سمعت له كما قيل: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. إنما النافع هو مجالس أهل السنة الذين تنزل عليهم الرحمات والسكينة، ولله ملائكة سيارة يتتبعون حلق الذكر. أما حلق تذكر فيها الثورات والانتخابات والديمقراطيات وغير ذلك، أيش تتوقع منها؟ أو حلق يذكر فيها الرفض وسب الصحابة، أو حلق يعني حلق أهل الباطن من البهرة وغيرهم، ماذا تتوقع منها يا أخي؟ إنما الحياة عند أهل السنة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا ذكروا مسألة ذكروها بدليلها، وإذا ذكروا حكما ذكروه بدليله، وإذا تكلموا في موعظة أشبعوها بآيات الله وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يدعون إلى أنفسهم، والله لا يدعون إلى أنفسهم، ولا يدعون إلى مشائخهم، وإنما يدعون إلى الله. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا طريقهم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهم يدعون إلى الله بإذن الله، يدعون إلى الله بإذن الله. هذه الآية فيها فارق بين أهل السنة وبين أهل البدعة. أهل البدعة وإن دعوا إلى الله ربما يدعون بغير إذنه، فدعوتهم باطلة مردودة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهكذا كثير يدعون إلى غير الله، فيقعون في الشرك، بينما أهل السنة يدعون إلى الله بإذن الله، يدعون إلى الله بإذن الله كما قال الله عز وجل عن نبي وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال شيخ الإسلام بن تيمية: فمن دعا إلى الله، نعم، فمن دعا إلى الله فقد برأ من الشرك، ومن دعا إليه بإذنه فقد تابع، بمعنى كلامه، نعم، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهذه الآية العظيمة أيضا تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، سورة الفاتحة أقصد تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وتوحيد الألوهية وأن الله عز وجل هو المستحق لأفعال المكلفين الطاعات. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله عز وجل: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتوحيد الأسماء والصفات، فتضمنت أسماء جليلة لله عز وجل: اسم الله واسم الرحمن واسم الرب واسم الملك والمالك وكذلك اسم الرحيم، إلى غير ذلك مما تضمنته هذه الآية أو هذه الصورة التي هي أفضل صور القرآن. ولو أراد المتكلم أن يتكلم على فضائل القرآن لطال المقام جدا. وقد قيل بأن الإمام الصابوني رحمه الله مكث سنة يفسر في آية، مكث أقصد 9 أشهر أو نحوها يفسر في آية، قال: ولو بقيت عندكم إلى الحول ما زدت على تفسيرها. فهو كتاب مبارك، كتاب عظيم، قرآن جليل، يعني نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله ووحيه وتنزيله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. والله أننا نعجب، كان الشيعة في زمان يعلمون إذا أراد أحد أن يقسم يقول: والذي خلق القرآن. كنا مساكين ما ندري إيش معنى هذه الكلمة. الأم تقول: والذي خلق القرآن، والأب يقول: والذي خلق القرآن، والابن يقول: والذي خلق القرآن. وهذا اعتقاد كفر، من اعتقد أن القرآن مخلوق فهو كافر، لأن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل، وثم سمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، ثم بلغه محمد صلى الله عليه وسلم الأمة. والدليل على أنه كلام الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فلو كان كلام الله مخلوق لكان النبي قد استعاذ بمخلوق وحاشاه، لأن الله يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فتحتاج أيها المسلم أن تعرف باب الأسماء وباب الصفات وباب الأحكام وباب العقائد إلى غير ذلك، حتى تنقي نفسك مما يشوبها من العقائد الزائفة. كم من الناس الذين يعتقدون أن الله في كل مكان؟ كم؟ أضعاف 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 الذين يعتقدون أن الله في السماء. مع أن الأدلة في القرآن: أأمنتم من في السماء، بل في السجود تقول سبحان ربي الأعلى. ذلك الذي يعتقد أن الله في كل مكان يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، وأيضا سبح اسم ربك الأعلى. كم تسمعها في الخطب أو في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد، ومع ذلك ما يؤمن أن ربه أعلى، أنه على عرشه استوى. فنحن بحاجة إلى بث العقائد السلفية وإلى الدعوة إلى الطريقة المرضية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البرية. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته والاهتمام بطلب العلم، فإن الأمة بحاجة والله إلى العلماء أكثر من حاجتها إلى الأطباء والدكاترة والطيارين والتجار والرؤساء وغير ذلك. بحاجة إلى من يجدد لها دينها، بحاجة إلى من يدلها على طاعة الله، بحاجة إلى من يعلمها الصلاة والصيام والقيام، وبحاجة إلى من يدعوها إلى مكارم الأخلاق، لأننا في زمن قد كثر فيه الشر وقل فيه الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتم صالح الأخلاق. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.